أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، سلام على محمد وآل محمد، وبعد، فيسعدني بعد التوكل على الله والاستعانة به أن أشرع في الدرس 16 من دروس شرح الباب 11. فأقول الخطوة الأولى من خطوات سير الدرس الإجابة على أسئلة الدرس السابق وهو الدرس 15. كانت لدينا 5 أسئلة. السؤال الأول: ما هو المستلزم للإغراء بالقبيح على الله تعالى؟ الجواب: إذا لم يكن التكليف واجبا كان الله تعالى مغريا بالقبيح وداعيا إليه، لأنه تعالى حيث خلق الشهوات النفسانية في طبيعة الإنس والجن. الشهوات النفسانية وهي الميل إلى القبيح والنفور عن الحسن، اللذان يستدعيان فعل القبيح وترك الحسن. إذا لم يوجد زاجر يمنع ويقاوم الميل والنفور المذكورين كان ذلك إغراء إلهيا وبعثا على القبيح، والإغراء على القبيح قبيح، فوجب التكليف المشتمل على الوعد بالثواب والوعيد على العقاب الغالبين على الميل إلى القبيح والنفور عن الحسن. السؤال الثاني: هل يكتفى بالعلم بالوعد والوعيد عن التكليف ولماذا؟ الجواب: لا يكتفى بذلك، لأن من قال لا نسلم بانحصار الزاجر في التكليف لجواز أن يكون الزاجر والمانع الذي يقاوم ميل النفس إلى القبيح والنفور عن الحسن هو العلم، العلم الضروري بقبح القبيح وترتب الذم عليه، وبحسن الحسن وترتب المدح عليه، لأن الحسن والقبح عقليان. هذا الذي يقول يجاب على قوله بأن يقال إن العلم الضروري بقبح القبيح وحسن الحسن وترتب الذم والمدح عليهما غير كاف في الزاجر، لأن الطبع يستسهل الذم ويعتبره سهلا في مقابل الحصول على وطره وعلى مقصوده الطبيعي، فلا بد حينئذ من التكليف المشتمل على ما هو أقوى وأعظم في الزجر والمنع من مجرد العلم الضروري بذلك. السؤال الثالث: ما هو الفرق بين حصول الثواب والتعريض للثواب؟ الجواب: الفرق بين حصول الثواب والتعريض له هو حصول الثواب هو تحقق الثواب الذي هو نفع استحقه العبد، وهذا النفع يشتمل على التعظيم، وهذا خاص بالعبد المؤمن حصول الثواب. أما التعريض للثواب أي جعل التكليف يقوم بتعريض الناس المكلفين للثواب، وهذا التعريض عام يشمل المؤمن والكافر، ولا يصح بل يستحيل الابتداء بالثواب بدون توسط التكليف، لأن الثواب حيث يشتمل على التعظيم نقول إن تعظيم من لا يستحق التعظيم قبيح. السؤال الرابع: ما هو الفرق بين اللطف المقرب واللطف المحصل؟ الجواب: الفرق بينهما هو إن اللطف المحصل هو الذي يحصل فعل الطاعة وترك المعصية اختيارا، فلا يتوقف حصول فعل الطاعة وترك المعصية عليه على هذا اللطف المحصل. مثال اللطف المحصل كالقدرة والآلة الذين يحصلان للإنسان إذا أراد الإنسان، يحصلان له فعل الطاعة وترك المعصية. أما اللطف المقرب فهو الذي يقرب العبد إلى الطاعة ويبعده عن المعصية، ولا يصل بالعبد إلى درجة ومستوى الإلجاء واضطرار العبد إلى فعل الطاعة وترك المعصية، لأن الاضطرار والإلجاء ينافي التكليف. ومثال اللطف المقرب هو بعثة الأنبياء ونصب الأئمة عليهم السلام. السؤال الخامس: ما معنى أن الله تعالى يجب عليه العوض؟ الجواب: أريد أن أفصل في هذا الجواب، لأن تطبيق أو قراءة الدرس أمس كان سريع بحيث ظلمنا خطوة القراءة. على كل حال يمكن أن نعوض عن ذلك في الجواب على هذا السؤال: ما معنى أن الله تعالى يجب عليه العوض؟ الجواب: إن الألم الذي يحصل للعبد يمكن تصوره في عدة صور، أو قل في ثلاث صور، وهي: الصورة الأولى، الألم الذي حصل للعبد وكان الله تعالى هو الباعث على حصول ذلك الألم ابتداء، يعني بدون سبق استحقاق، يعني أن هذا العبد لم يفعل شيء يستحق به ذلك الألم، فالله بعث على حصول هذا الألم ابتداء. هاي الصورة الأولى. أمثلة هذه الصورة: الأمراض، عندنا الغموم والهموم المستندة إلى علم ضروري أو علم كسبي، هذا العلم يقيني أو ظني. عندنا تفويت المنافع على الشخص، الله يفوت المنفعة عليك لأجل مصلحة شخص آخر، مثل الزكاة، مثل الخمس، يفوت المنفعة عليك في أموالك لأجل مصلحة شخص آخر، هذا أيضا تفويت المنافع على الشخص لأجل مصلحة الغير، مثل الزكاة والخمس ونحوهما، فيه ألم على هذا الشخص الذي فاتت عليه المنفعة ودفع أمواله. عندنا أيضا المضار الصادرة عن العباد بأمره تعالى، بأمره الواجب كالذبح في الهدي، أو بأمره المستحب كالذبح في الأضحية، أو بإباحته، إباحة هذا الأمر كالصيد. المثال الخامس للصورة الأولى: المضار الصادرة عن غير العاقل بسبب تمكين الله تعالى له، كالألم الصادر من السباع المؤلمة، أو من الحشرات، أو من الحيوانات التي تؤلم تعتدي على الإنسان بنحو أو بآخر. في هذه الصورة الأولى، في هذه الصورة الأولى يجب عوضه، عوض هذا الألم على الله تعالى، ولا بد أن يكون العوض فيه زيادة على الألم، وتكون الزيادة إلى حد أن يرضى صاحب الألم. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية: الألم الذي يحصل، الألم الحاصل وكان الباعث على حصوله هو الله تعالى، لكن بسبق استحقاق من العبد، يعني هذه المرة الله هو الذي بعث على حصول الألم، لكن العبد كان يستحق ذلك، العبد كان يستحق ذلك الألم، مثل آلام الحدود الذي يقام على الإنسان، هذه بعث على تحصيلها وحصولها الله تعالى، حصلت العبد بعد ارتكابه المعاصي. في هذه الصورة الثانية لا يجب العوض على الله تعالى، بل هذه الآلام لا عوض لها أصلاً، هذه الآلام التي تحصل من الحدود، تحصل افرضوا من الكفارات، بعض الكفارات، المهم هذه الآلام حيث أن العبد كان يستحقها، فبما أنه يستحقها إذن لا يجب عليها العوض. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة، لاحظوا طبعا الصورة الأولى والصورة الثانية أنها أن الألم في هاتين الصورتين الباعث على حصول الألم هو الله سبحانه وتعالى. أما الصورة الثالثة الألم الحاصل من العبد، الإنسان هو الذي يبعث على تحصيل الألم. الألم الحاصل وكان الباعث على حصوله هو العبد. عقلا افرض كالاحتراق عند إلقاء النار، إنسان في النار يأتي شخص ويلقي شخص آخر في النار يحترق، عندما يحترق هذا الإنسان يتألم طبيعي، هذا الألم الباعث على حصوله هو إنسان. وأحيانا شرعا نقول، يعني كيف قلنا عقلا يعني الذي بعث، يعني العقل يحكم بأن الذي بعث على حصول الألم هو الإنسان اللي ألقى غيره في النار أو أمر بإلقاء شخص في النار. أما شرعا كشخص يأتي ويشهد شهادة الزور على شخص فيقتل ذلك الشخص، الشرع يقول هذا الذي شهد شهادة الزور هو الذي حصل الألم وبعث على حصول ألم لذلك المقتول المشهود عليه بشهادة الزور. هذه الصورة. من الذي يدفع العوض؟ نقول في هذه الصورة الثالثة يجب عوضه على العبد، العبد هنا الذي يدفع عوض الألم. وهل يجب عليه على العبد إذا دفع العوض أن يكون عوضه زيادة على الألم؟ يقول لا يجب، وإنما العوض يكون مساويا للألم، لا يجب عليه. يريد أن يجعل العوض زائد على الألم ذاك شيء آخر، ولكن لا يجب عليه. نعم يجب على الله سبحانه وتعالى أن يكون عوضه زائد عن الألم. الخلاصة في الصورة الأولى فقط يجب عوضه على الله تعالى، وإذا لم يصل أو إذا لم يوصل في الصورة الثالثة، الصورة الثالثة قلنا العوض يجب على من؟ على العبد. إذا العبد ما أوصل العوض إلى المتألم، وفي الأعم الأغلب العبد لا يقوم بإيصال العوض، فهنا يجب على الله في الصورة الثالثة، يجب على الله أن يوصل عوض تلك الآلام إلى متألم بها. يعني كما ورد بأن الله سبحانه وتعالى مكن القوي من ظلم الضعيف، عندما جعل القوي عنده قوة وقدرات وإمكانيات وعنده سلطة، فقام هذا الظالم وظلم الناس الضعفاء فحصل لهم آلام من ضربه في السجون في كذا، فلابد أن يعوض. كيف يعوض؟ فهنا الله سبحانه وتعالى عقلان هو الذي يأخذ هذا العوض أو ينتصف من الظالم للمظلوم. كيف ينتصف؟ كيف انتصاف الله تعالى من الظالم للمظلوم؟ بأن يمكن المظلوم بأن يأخذ عوضه من الظالم. يعني الله سبحانه وتعالى يأخذ العوض من الظالم يعطيه للمظلوم، لأن إيصال العوض الواجب على العباد إلى المتألم هذا واجب على الله تعالى. يعني مو الله هو الذي يدفع العوض، وإنما الله يلزم هذا الظالم أن يدفع العوض إلى المظلوم بالطرق وبالصور المختلفة يوم القيامة، بأن أفرضوا تعبر بعض الروايات عن ذلك بالمقاصة، حتى لا يبقى لي في أحد أدعية الإمام زين العابدين، حتى لا يبقى لي منه شيء، يعني الذنب ذنبي لا يبقى علي منه شيء تريد أن تضاعف به من سيئاتي أو تقاص به من حسناتي. يوم القيامة توجد صورتان، صورة مضاعفة السيئات، صورة المقاصة من الحسنات. يؤتى لهذا الظالم وتؤخذ من حسناته وتعطى للمظلوم. هذه صورة من صور العوض، دفع العوض. وأحيانا إذا ما كانت عنده حسنات تضاعف عليه السيئات أو تضاعف به من سيئاته، فتؤخذ من سيئات المظلوم وتعطى للظالم. المهم أن الذي يفعل ذلك هو الله سبحانه وتعالى، لأنه هو حتى يتحقق العدل الإلهي، وحتى يقولون أن الانتصاف من الظالم للمظلوم واجب عقلا على الله، مو فقط شرعا. شرعا هو قال إن الله يقضي بين عباده، إن أتجاوز عن ظلم ظالم فأنا الظالم في الحديث القدسي، وإنما عقلا. عقلا نقول حيث أن الله مكن الظالم من ظلم الآخرين وألحق هذا الظالم بالآخرين الألم، إذا من الذي يدفع العوض؟ الظالم. ولكن الله هو الذي يحصل هذا العوض لمن؟ للمظلوم، يلزم الظالم بالصور الإلهية التي تتبع في يوم القيامة. وكذلك يجب على الله تعالى إيصال العوض الواجب على العباد إلى المتألم، وهذا معنى قولهم، معنى قول انتصاف المظلوم من الظالم واجب على الله تعالى. أما عقلا لأنه تعالى مكن الظالم من المظلوم مع قدرته تعالى، هذا مهم جدا، مع قدرته تعالى في الحياة الدنيا أن يمنع الظالم من ظلم المظلوم، فبما أنه مكن الظالم من ظلم العباد وألحق هذا الظالم بهم الألم، مع أنه تعالى قادر على منع هذا الظالم، فالعقل يقول يجب انتصاف المظلوم من الظالم، لأنه لولا الانتصاف للمظلوم لضاع حق المظلوم، وتضيع حق المظلوم قبيح، والله لا يفعل القبيح. هذا عقلا. وشرعا، شرعا فلأجل ما ورد في القرآن من أن الله تعالى يقضي بين عباده. بهذا نكون سريعا قد انتهينا من الإجابة على أسئلة الدرس 15. وبعد هذا البيان إذا أريد أن يقرأ، قال أستاذ في أنه تعالى يجب عليه فعل عوض الآلام، تكون العبارات واضحة. عنوان الدرس 16 نبوة نبي الإسلام. لدينا مصطلحات، وإن كانت هي مصطلحات سهلة ولكنها وردت في هذا الدرس. المصطلح الأول النبي، هو الإنسان المخبر عن الله تعالى بغير واسطة، بغير واسطة أحد من البشر. في هذا التعريف في قيود احترازية، عندما قال الإنسان بقيد الإنسان يخرج من النبوة ما ليس بإنسان كالملك، فالملك لا يكون نبي، لأنه قال هو الإنسان المخبر، ما ليس بإنسان لا يكون نبي. المخبر عن الله تعالى هذا قيد، هذا القيد يخرج الإنسان المخبر عن غير الله تعالى، فالذي يخبر عن غير الله تعالى لا يكون هو النبي. عندنا قيد ثالث، بغير واسطة أحد من البشر. أما لو جاءنا إنسان وأخبر عن الله تعالى بواسطة أحد من البشر، كما أن الإمام يخبر بواسطة النبي، يخبر عن الله تعالى بواسطة النبي صلى الله عليه وآله، حدثني أبي عن جدي عن جده عن أبيه عن علي عن رسول الله، فإذا عن الله تعالى، فإذا الإمام يخبر عن الله ولكن بواسطة نبي، فإذا هذا الذي أخبر عن الله بواسطة بشر ليس نبيا. أو يأتي العالم، عالم يخبر عن الله بواسطة الإمام الذي هو أيضا لديه واسطة أو بلا واسطة، واسطة الإلهام مثلا أو كذا. المهم هذه قيود احترازية، عدم بغير واسطة أحد من البشر، هذا القيد يخرج الإمام ويخرج العالم المخبرين عن الله تعالى بواسطة النبي. مصطلح رقم 2، استلزام الاجتماع للتجاذب والتنازع. الضرورة تدعو إلى حفظ النوع الإنسان، أو الضرورة تدعو في حفظ النوع الإنساني تدعو إلى الاجتماع الذي يحصل في هذا الاجتماع، يعني اجتماع الناس، الناس تجتمع بعضهم مع بعض، الذي يحصل مع هذا الاجتماع مقاومة كل واحد لصاحبه فيما يحتاج إليه. طبيعي هذا الإنسان يحتاج إلى أن يأكل، وهذا الإنسان يحتاج إلى أن يأكل، وهذا، فكل واحد يتنازع مع الآخر ويتجاذب، كل واحد يحاول أن يأخذ هذا الشيء وذاك. والاجتماع هذا يستلزم التنازع بينهم بين الناس والتجاذب، اللذين يحصلان من محبة كل واحد لنفسه، كل واحد يحب نفسه وكل واحد يريد المنفعة لنفسه دون غيره. حب الإنسان لنفسه وحب الإنسان للمنفعة لنفسه دون غيره يجعله يتنازع مع غيره من أبناء البشر ويتجاذب الأمور. فهنا لابد حتى نحافظ على النوع الإنساني، لابد أن نحل مشكلة هذا التنازع الذي تولد من خلال هذا الاجتماع البشري. إذا لم تحل هذه المشكلة سوف يقضي الناس بعضهم على بعض ويفسد ويهلك النوع الإنساني وينتهي الإنسان. فلكي نحفظ النوع الإنساني نحتاج إلى ما يبعد حالة التنازع، يحل حالة التنازع والتجاذب الموجودة في هذا الاجتماع البشري، ولا يمكن حل ذلك إلا بواسطة النبي الذي يقوم بالحل كما سيأتي مفصلا. مصطلح رقم 3، المعجزة هي الأمر الخارق للعادة المطابق للدعوة، يعني دعوة هذا الذي يدعي النبوة، المقرون بالتحدي. هذا الأمر فيه تحدي للناس، المتعذر على الخلق الاتيان بمثله. فإذا المعجزة هي أمر خارق، الشمس لا يستطيع البشر أن يأتوا بحركتها، بس هي ليست أمر خارق في العادة، أمر مألوف. فإذا طلوع الشمس من مشرقها ليست معجزة. المطابق للدعوة، المقرون بالتحدي، المتعذر على الخلق الاتيان بمثله. فهذه يمكن أن تلحظ كشروط، ونستطيع من خلال هذه الشروط إذا أردنا أن نجعلها شروط احترازية أن نبعد أو أن نخرج غير المعجزة. المهم تعريف المعجزة هو هذا الأمر الخارق للعادة الذي يطابق دعوة المدعي النبوة وفيه تحدي، وأيضا خارج عن طاقة البشر أو يتعذر على الخلق الإتيان بمثله، كما هو حال القرآن بالنسبة إلى نبينا صلى الله عليه وآله، فهو معجزة النبي. الخطوة الخامسة من خطوات الدرس فكرة الدرس. الفكرة أيضا فكرة واضحة يمكن أن نبرزها بهذا البيان. نقول الفصل الخامس في النبوة، لما فرغ المصنف وهو العلامة الحلي قدس الله نفسه من مبحث العدل الإلهي، ذكر النبوة المتفرعة عن العدل الإلهي. كيف نجعلها متفرعة؟ لأنها لطف، بعثة الأنبياء لطف، واللطف واجب على الله تعالى، وهذا تقدم درسه في العدل أو في مباحث العدل الإلهي. ثانيا، النبي هو من يمكن المخلوق من شكر الخالق، ووجوب شكر الخالق، وجوب شكر المنعم، الخالق هو منعم، وجوب شكر المنعم هذا ما يقضي به العقل. فهذا الحكم العقلي يأتي الأنبياء لكي يمكنوا الناس من القدرة على العمل أو تنفيذ هذا الحكم العقلي، وهو وجوب شكر المنعم. فيأتي الأنبياء يقولون: أيها البشر، أنتم مخلوقون، وكل مخلوق فله خالق، إذن أنتم مخلوقون، لكم خالق، هذا الخالق هل خلقكم وهو بحاجة إليكم، أو أنتم كان لديكم حق عليه أن يخلقكم؟ طبعا لا، إذن هو خلقكم تفضلا، إحسانا، إنعاما، فهو منعم عليكم، بما أنه منعم عليكم، عقولكم اسألوها، عقولكم تقول يجب شكر المنعم. إذا أردتم أن تشكروا المنعم، نحن أولا نعرفكم بالمنعم والخالق، ثم نقول لكم الطريق، هذه الأشياء يحبها المنعم فافعلوها، وهي الأوامر، وتلك الأشياء يبغضها المنعم فاتركوها، وهي النواهي. في الواقع هاي وظيفة الأنبياء، وظيفة الأنبياء أنهم يمكنوا البشر من شكر المنعم الذي هو واجب بحكم العقل. كذلك ثالثا، لأن النبوة واجبة في الحكمة، إذ أن المقصود من إيجاد الخلق هو مصلحة الخلق، ومصلحة الخلق لا تتحقق لهم إلا ببعثة الأنبياء. النبي من هو النبي؟ النبي هو الإنسان المخبر عن الله تعالى بغير واسطة أحد من البشر، وهو قد ادعى النبوة وأظهر المعجزة، فوجب تصديقه بما أنه ادعى أنه نبي وجاء بمعجزة على دعواه، مطابقة لدعواه، وهذه المعجزة تحدى بها الناس ولم يستطيعوا أن يأتوا بمثلها، إذن وجب تصديقه. إذا لم يجب تصديقه يكون إغراء المكلفين بالقبيح، يعني باتباع الكاذب، يعني إذا لم يصدق هذا الذي أظهر المعجزة لزم أن يكون كاذب، إذا لزم أن يكون كاذب هذا يلزم منه أن هناك من لزوم كونه كاذبا إغراء ودعوة المكلفين أن يتبعوا هذا الكاذب، والإغراء بالقبيح كما هو واضح قبيح، اتباع الكاذب قبيح لا يفعله الحكيم. فإذا لازم أن يصدق الذي ادعى النبوة وجاء بالمعجزة، لابد أن يصدق، إذا لم يصدق فهو كاذب، بما أنه كاذب وبما أنه جاء بمعجزة وكذا، فإذا لم يصدق يلزم اتباعه، اتباع الكاذب، وهذا إغراء بالقبيح، وهو دعوة إلى اتباع الكاذب، واتباع الكاذب قبيح لا يفعله الحكيم. نقرأ الدرس الآن من قوله، قال الفصل الخامس في النبوة، إلى قول الشارح: وذلك قبيح لا يفعله الحكيم. أقول الفصل الخامس، الفصل الخامس في النبوة، النبي صلى الله عليه وآله هو الإنسان المخبر عن الله تعالى بغير واسطة أحد من البشر. أقول، يقول الشارح: لما فرغ المصنف وهو العلام الحلي من مباحث العدل، أردف، أردف يعني جاء بعده، أردفه خلفه، يعني جعله بعده، جاء به بعده. أردف ذلك، أردف مباحث العدل بمباحث النبوة. لماذا؟ لتفرعها، لتفرع مباحث النبوة على العادل. وعرف النبي بأنه الإنسان المخبر عن الله تعالى بغير واسطة أحد من البشر، وإنما يخبر بواسطة ملك. فبقيد الإنسان، النبي هو الإنسان، ما من لم يكن إنسان لا يكون نبي، فيخرج الملك. قيد الإنسان يخرج الملك، فلا يكون الملك نبيان. وبقيد المخبر عن الله يخرج المصنف، يخرج من؟ المخبر عن غير الله، الذي يخبر عن غير الله. وبقيد عدم واسطة، عدم واسطة بشر، يخرج المصنف الإمامة والعالمة، فإنهما مخبران عن الله تعالى لكن بواسطة بشر، بواسطة النبي. طبعا أنا قرأت العبارة هكذا، فبقيد الإنسان يخرج الملك، يعني جعلت الفعل فاعله محذوف وهو المصنف، لكن تستطيع أن تقول فبقيد الإنسان يخرج الملك، فالملك يكون هو الفاعل. وبقيد المخبر عن الله يخرج المخبر عن غيره، وبقيد عدم واسطة بشر يخرج الإمام والعالم. بأي القراءتين قرأت فهي صحيح. إذا تقرر ووضح وثبت هذا، فاعلم أن النبوة مع حسنها، مع أن النبوة حسنة، هل هناك من قال أن النبوة ليست حسنة؟ نعم، خلافا للبراهمة، البراهمة قالوا أن النبوة ليست بحسنة، ومع حسنها هي واجبة في الحكمة، يعني الحكمة تقتضي وجود النبوة. هل هناك من يقول أن النبوة ليست واجبة في الحكمة؟ يقول نعم، خلافا للأشاعرة. الأشاعرة لم يقولوا بذلك، بل قالوا أن النبوة ليست واجبة في الحكمة. والدليل على ذلك، على أن النبوة واجبة في الحكمة، هو أنه لما كان المقصود من إيجاد الخلق، لماذا خلق الله الخلق؟ هو المصلحة العائدة إليهم، كان إسعافهم بما فيه مصالحهم، وكان ردعهم عما فيه مفاسدهم واجبا. كان إسعافهم، يعني كانت مساعدتهم بالشيء الذي فيه مصلحتهم، وكان ردعهم عن الشيء الذي فيه مفسد لهم، كان هذا واجب، واجبا في الحكمة، يعني الحكمة تقتضي ذلك. وذلك الآن يفصل الدليل، وذلك إما في أحوال معاشهم أو أحوال معادهم، يعني إما في أحوال الدنيا أو أحوال الدين، أما أحوال معاشهم فهو أنه، يعني كيف أن الحكمة اقتضت وجوب النبوة، فهو أنه لما كانت الضرورة داعية في حفظ النوع الإنساني، تدعو إلى أي شيء؟ داعية إلى الاجتماع الإنساني، إلى الاجتماع البشري الذي يحصل معه، مع هذا الاجتماع مقاومة كل واحد من الناس لصاحبه فيما يحتاج إليه. هذا يريد أن يأكل خبز، ذاك يريد أن يأكل خبز، فيتصارعان يتنازعان، ذاك يريد أن يشرب الماء من البئر وذاك، وهكذا تنازع. يقول: لما كانت الضرورة داعية في حفظ النوع الإنساني إلى الاجتماع، استلزم ذلك الاجتماع تجاذبا بين الناس وتنازعا بين الناس. هذا التجاذب وهذا التنازع من أين يحصلان؟ يحصلان من محبة كل واحد لنفسه. كل واحد من الناس يحب نفسه ويريد المنفعة وإرادة المنفعة لها دون غيره من الناس، بحيث يفضي ذلك، يوصل ذلك إلى فساد النوع. يعني لو تركنا الناس هكذا يتنازعون ويتجاذبون لفسد النوع البشري. ما معنى فسد؟ يعني اضمحل وتلاشى وانتهى، وانتهى الإنسان. يفضي ذلك إلى فساد النوع الإنساني واضمحلاله. فاقتضت الحكمة، استدعت الحكمة وجود عدل. هذا العدل العادل، وجود العادل الذي يفرض شرعا، الذي يفرض قانونا، يفرض على الناس قانون، شرع يعني تشريعات، يفرض قانونا يجري بين النوع، يتحرك هذا القانون ويطبق بين نوع الإنسان، بين أفراد الإنسان، بحيث ينقاد كل واحد إلى أمر هذا العدل وإلى ما شرعه، وينتهي عند زجره، ينقاد لأوامره ويقف وينتهي بنواهيه عند زجره. ثم لو فرض ذلك الشرع إليهم، قلنا: أيها الناس، أنتم شرعوا لأنفسكم، أنتم اجعلوا القوانين لأنفسكم. فلو فوضنا، أنا أتصور عبارة فوضى يبدو أفضل من فرضى، تقولكم فرضى، فرضى هو صحيح، فرضى يعني لو فرضنا، الفرض يعني لو فرضنا، لو فرضنا أن الشرع كان ووضع القوانين والتشريعات كان لهم الناس، أيها الناس أنتم ضعوا قوانين لأنفسكم. ثم لو فرض ذلك الشرع إليهم، ولكن الأنسب، ثم لو فوض ذلك الشرع إليهم، فوضنا قلنا: يا جماعة أنتم، نفوض هذا لكم، هذا يصح ذاك يصح، العبارة تلك صحيحة وهي صحيحة، بس هذه أوضح واضحة، لحصل ما كان أولا، لحصل التنازع والتجاذب اللذان يوصلان إلى فساد النوع البشري واضمحلاله. لحصل ما كان، يعني ما وجد، ما كان يعني ما وجد أولا، وهو التنازع والتجاذب. إذ لكل واحد من الناس رأي يقتضيه عقله وميل يوجبه طبعه. إذ كل واحد من الناس له شيئان، له رأي وله شهوات وميول ورغبات. الرأي هذا من العقل، ويحصل اختلاف العقل، اختلاف بين الناس في الأفكار وفي الآراء. وبعد ميول ورغبات وشهوات تقتضيها طبع الإنسان، فيصير أيضا تصادم في رغبات وشهوات الناس. إذ لكل واحد رأي يقتضيه عقله، إذ لكل واحد رأي يقتضيه عقله وميل يوجبه طبعه، فلا بد حينئذ، حينئذ يعني حينئذ وجد الاجتماع الإنساني، ولا يمكن أن نفوض التشريعات للناس أنفسهم، فلا بد من شارع، يعني من شخص، من 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 شارع، يعني من مشرع. شارع بمعنى مشرع. ومنه أخذ الشارع المقدس، الشارع المقدس يعني المشرع المقدس. هذا الشارع متميز بآيات. آيات ما معنى آيات؟ يعني علامات، يعني دلالات. الآية هي العلامة تدل على صدقه كي يشرع ذلك الشرع وذلك القانون، مبلغا له عن ربه، يعد فيه المطيع بالثواب والجنة وإلى آخره، ويتوعد فيه يعني في هذا الشرع، في هذا القانون، العاصي، ليكون ذلك الشرع المشتمل على الوعد والوعيد أدعى إلى انقيادهم لأمره ونهيه. كيف أدعى؟ يعني أكثر استجابة، لأنه فيه وعد فيستجيبون للأمر، وفيه وعيد ينزجرون وينتهون عن النهي. ليكون أدعى، ليكون ذلك، ذلك يعني الشرع الذي يشتمل، الذي فيه وعد يعد ويتوعد ووعيد. أدعى يعني أكثر دعوة وأكثر استجابة منهم إلى انقيادهم، أدعى إلى انقيادهم لأمره ونهيه. هذا في ما يتعلق بأحوال المعاش في الدنيا. هذا اللي الشارع الذي يتميز بآيات ودلالات ومعاجز تدل على صدقه هو النبي، ثبت المطلوب. الآن نأتي في أحوال المعاد. وأما في أحوال معادهم فهو أنه لما كانت السعادة الأخروية لا تحصل إلا بكمال النفس، تكون النفس كاملة، النفس تكتمل بشيئين، بماذا؟ بالمعارف الحقة اللي نعبر عنها أصول الدين، وبالأعمال الصالحة التي يعبر عنها بفروع الدين، وملحقات الأعمال، ملحقات فروع الدين هي الأخلاق والسلوكيات. أن السعادة الأخروية لا تحصل إلا بكمال النفس بالمعارف الحقة وبالأعمال الصالحة، وكان التعلق بالأمور الدنيوية وانغمار العقل في الملابس الدنية البدنية مانعا من إدراك ذلك، من إدراك المعارف الحقة والأعمال الصالحة على الوجه الأتم وعلى النهج الأصوب، أو يحصل إدراكه، يحصل إدراك، يمكن يدرك، ولكن مع ذلك الإدراك شك ووهم، أو يحصل إدراكه، يعني العقل يمكن أن يدرك المعارف الحقة والأعمال الصالحة، لكن مع مخالجة الشك ومعارضة الوهم، مخالجة يعني أنه يختلط معه شك، فيه شك يدرك لكن معه شكوك، يشك في هذا وفي ذاك، ووهم، الوهم وهو الأقل من الشك، أقل من 50% أوهام، وهم ومعارضة الوهم. فلا بد حينئذ يعني حين إذ كان العقل منغمسا لا يستطيع أن يدرك، أو يدرك لكن إدراكه مشوبا بالشك وبالوهم، فحينئذ لا بد من وجود شخص لم يحصل له التعلق بهذه الدنيا، هذا التعلق الذي يمنعه من الإدراك الحقيقي والصحيح للمعارف الحقة والأعمال الصالحة. فلا بد حينئذ من وجود شخص لم يحصل له التعلق المانع، بحيث يقرر لهم يعني للناس الدلائل، الأدلة، ويوضحها لهم ويزيل عنهم الشبهات ويدفعها ويعضد ما اهتدت ويساعد ويعاضد ما اهتدت إليه عقولهم، عقولهم اهتدت إلى شيء، هذا يساعد العقل وظيفة الأنبياء هي مساعدة العقل فيما اهتدى إليه، ويبين لهم ما لم يهتدوا إليه، الشيء الغامض يبينه لهم أيضا، ويذكرهم خالقهم ومعبودهم، ويقرر لهم العبادات والأعمال الصالحة ما هي وكيف هي، على وجه يوجب لهم، يعني على وجه، يعني بحيث، كلمة على وجه دائما في أي مكان جاءت معناها بحيث، يعني تستطيع أن تحذفها وتضع مكانها بحيث، وكيف هي بحيث يوجب لهم الزلفى عند ربهم، ويكررها عليهم، أيضا يعيد المطالب حتى يحفظوا، حتى ترسخ، ويكررها عليهم ليستحفظ التذكير، أو ليستحفظ التذكير بالتكرير، بتكريره المطالب والمواعظ، يستحفظ التذكير كي لا يستولي عليهم السهو والنسيان اللذان هما كالطبيعة الثانية للإنسان. السهو والنسيان ليس طبيعة ولكنهما كالطبيعة الثانية للإنسان، يعني من كثرة وجودهما، من كثرة وجود السهو والنسيان، كأنهما شيء آخر للإنسان، شيء ثاني، طبيعة ثانية. وذلك الشخص المفتقر إليه، المحتاج إليه في أحوال المعاش وفي أحوال المعاد، هو النبي. إذن الخلاصة، النبي واجب في الحكمة وهو المطلوب. قال: وفيه مباحث. الأول، في نبوة نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله رسول الله، لأنه ظهر المعجزة، ظهر أو قل ظهرت، يصح، لأن المعجزة هي فاعل، وفاعل مؤنث لفظي، مؤنث بتاء التأنيث. بما أنه مؤنث بتاء التأنيث، الفعل الذي نسجده إلى الفاعل المؤنث المعنوي مو المؤنث الحقيقي، يصح أن تلحق به التاء، تاء التأنيث، تقول ظهرت المعجزة، ويصح تجريده من التاء، نقول ظهر المعجزة. ويبدو أن العلام الحلي مولع بهذا الأسلوب، ظهر المعجزة. عندكم أظهر؟ ما يصح، لأنه على يده شلون أظهر؟ من الذي أظهر؟ والله ما دام المعنى يستقيم بدون تقدير فاعل، الأصل عدم التقدير، لأنه ظهرت، تحققت، ظهرت المعجزة على يده، كافي هذا، لأنه ظهر المعجزة على يده، أو قل ظهرت المعجزة على يدك القرآن، وانشقاق القمر، القرآن هذا المعجزة الخالدة العامة، انشقاق القمر أيضا لمن كان في عصره وشاهد ذلك، ونبوع الماء، يعني كأنما يبدأ من المعجزة العامة إلى الواسعة إلى أن الضيق، الضيق. القرآن لكل البشرية، انشقاق القمر لكل من عاش في عصره، نبوع الماء بين أصابعه للذين رأوه، إشباع الخلق الكثير من الطعام القليل لمن كانوا معه في تلك المأدبة، في ذلك الأكل، تسبيح الحصى في كفه أيضا لمن رآه، وهي أكثر من أن، وهي يعني والمعاجز التي ظهرت على يده أكثر من أن تحصى. هذا الأمر الأول، لأنه ظهرت المعجزة على يده، وادعى النبوة، هي ثانيا، وادعى النبوة، ظهرت معجزة على يده وادعى النبوة فيكون صادقا. وإلا إذا لم يكن صادقا لزم إغراء المكلفين بالقبيح، يعني باتباع الكاذب. قبيح هو اتباع الكاذب، والإغراء بالقبيح قبيح وهو محال على الله فيكون محالا.
حتى لا يطول بنا وقت الدرس، اسمحوا لي أن أقف هنا على أن أكمل هذا الدرس في الجلسة القادمة. إلى ذلك الحين أستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله أجمعين.